قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في مسنده من مسند أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن سعيد
البصري الأحول القطان وهو القطان البصري الأحول ثقة متقن إمام حافظ قدوة
قال حدثنا إبراهيم بن ميمون
الفزاري وهو نعم وهو وقد وثق بن معين نعم
قال حدثنا سعد بن سمرة بن جندب
وثقه النسائي نعم
عن أبيه
سمرة بن جندب الفزاري وهو سمرة صحابي نعم
عن أبي عبيدة قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
نعم هذا الحديث إسناده ظاهرا الصحة وله شواهد لا شك منها أخرج المشركين جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب هذا فيه أنه لا يجوز أن يمكن ولي الأمر اليهود وكما ذلك في حديث آخر النصارى من جزيرة العرب فلا يمكنون من الحجاز ولا من إيش من اليمن فيها جزيرة العرب الجزيرة في العادة هي القطعة من الأرض التي تحاط بالمياه وجزيرة العرب تشبه الجزيرة من جهة أن غالبها محاط فلما كان الغالب محاط الغالب هذا ألحق بغيره مما يحاط من كل الجنبات في شبه جزيرة وليست جزيرة لكن سميت جزيرة فبين النبي أنه لا يجتمع فيها دينان لكن قد يشكل عليكم الآن يقول الآن نشوف أن نصارى مهندسين وغيرهم معانا هنا وخدم قد أنكر هذا الشيخ بن باز فقال لا يجوز أن يجلس معنا نصراني ولو مهندس في جزيرة العرب ولا يجوز نجيب خادمة نصرانية في بيوتنا وكان الشيخ بن باز يستدل بهذا الحديث وكذا هي كبار العلماء رفع الله قدرهم وعلى منزلتهم لأن النبي كان يقول لا يجتمع فيها دينان لكن في كلام للشافعي والعلماء إذا اختلفوا ينبغي أن ترجح إيش ما كان أقرب للدليل لأنهم كلهم يكرهون الجمود في العلم والتعصب فإن الظاهر والله تعالى أعلم أن النصراني إذا لم يعطى جنسية بل قيل له اعمل إقامة حتى تخلص عملك وتؤديه ترجع ما نعطيك جنسية أن هذا لا بأس به فوق أنه في ذلك أو قبل في ذلك مصالح شرعية فإنه معروف كثير أسلموا عندنا في السعودية هنا كثير جدا من الفلبينيين والعملات دون المصالح هذه أو قبل المصالح هذه أنه يشوف الناس في المساجد ويشوفون الزنا قليل والأمراض اللي هي الوبائية الزيدز قليل فيتحرك قلبه للإسلام الفطرة تقوى عنده ويسلم فوق هذا أو قبل هذا الأدلة فإن الذي قال هذا من هو رسول الله وهو نفسه لما قال الكلمة ما أخرجهم كان عامل يهود خيبر يعملون وأبو بكر الصديق ما أخرجه هو إيش مع الحديث هذا من باقي عمر شطر من خلافته ما أخرجهم حتى فعلوا ما فعلوا من إقضال العهد فهذا كله إذا جمعته نعم وما كان النبي عليه من إبقائهم حتى توفى دعا تعلم أنه إذا كان في مصلحة عملية من إبقاء كما عامل يهود خيبر يدرون الرزق على المسلمين فلا مانع، لكن لا يعطون إقامة دائمة، فلا يقيم يجتمع فيها دينان ما لا يعطى إقامة دائمة وهي جنسية السعودية أو إقامة غير قابلة للنقض من جنس الجنسية. لكن أن يأتي المهندس يفيد البلد بمشاريع عظمى ويحط له مكتب ولو فخم ونعطيه راتب ولو كثير يفيد الوطن ويصمم مشاريع ويخدم المسلمين وسهل علم، الله أعطاه عقل. الإمام أحمد أخذ ما يسمى عند العامة بالرشدة، وش الرشدة؟ الوصفة الطبية كما ذكر نفلح في الفروع، أعطاه أخذ من الإمام أحمد من طبيب نصراني عالجه أخذ وصفة طبية، قال تأخذ دواء كذا في وقت كذا يا أحمد وتأخذ كذا وكذا وكذا، لا إله إلا الله، طبيب نصراني. إيه، لأن أهل الطب ما يخونون مهنتهم، نصارى ولا يهود، متى ما خان حتى مع مسلم ولو مرة مهنته ضاعت شهادته وافتقر، يقول شعطاني دواء مات، لا لا تروحون عنده يتواصلون الناس عليه، فهو سيتكلم هذه قرينة نتكلم بالصدق في الطب. كذلك المهندس، كيف تأمن مثلا أنه ما يخرب لك الأساسات؟ ليه؟ هو اللي بيحافظ على شهادته الآن، بيعطيك أقوى شيء يعلمه عشان تستخدمه، ما ملتفت لي دولته ولا نصرة دولته أنه مثلا يكسر لك بنيانك ولا يعرف. وبالعكس يرى ما هذا في دعوة له أصلا، أنه لو أتقن يصير الناس يحبوني ويحبون ديني من جهة، لذلك لا يدخل ذا في ذا، ما دام انه يدخل ويؤدي عمله ويعطى اقامه مؤقته فلا يدخل، لا يجتمع في حديث لا يجتمع فيها دينان اخرجوه من جزيره العرب. وفي الحديث ايضا انها اتخاذ قبور الانبياء مساجد، وقد تقدم ذلك، واول من صنع في الامه الرافضه والصوفيه، واتبع الناس حينئذ حتى صار شرعا مرعيه، لا اله الا الله، وهو لا شك انه بدعه، وبدعة تؤدي إلى الكفر والشرك بالله ودعوة الأضرحة من دون الله. نعم، الحديث الثالث.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر الهذلي ثقة صحيح الكتاب إلا في غفلة.
قال حدثنا شعبة
من حجاج بن برد العتكي ثقة حافظ متقن.
عن خالد.
عن خالد بن هران البصري حذاء ثقة يرسل.
عن عبد الله بن شقيق.
ثقة فيه نصب العقيلي أو العقيلي، نعم ثقة. عن
عبد الله بن سراقة.
نعم، عن عبد الله بن سراقة وهو ضعيف لم يوثقه لابن حبان. نعم، لا يعرف له سماع أيضا من أبي عبيدة، فيه علتان. نعم، وهو ضعيف.
قال عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فحلاه بحلية لا أحفظها. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ كاليوم؟ فقال أو خير.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن هناك حديث أمتي كالغيث لا يدري أولا خيرا وآخرا، وهذا الحديث يبشر أن من الأمة أو في آخر الأمة وفي وسط الأمة سيكون هناك خيار، ويدل الحديث العام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أحسن طريق لأن تكون منهم إلزم طلب علم الحديث واعمل به على فقه علماء سلف الأمة والصحابة والتابعين، والزم طريقتهم ظاهرا وباطنا تسير، وادعو إليها واصبر على الأذى، فتكون إن شاء الله من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. والدجال حذر النبي منه، وما من النبي إلا حذر منه لجدة خطره، لشدة خطر الدجال، فإنه يخرج الرجل إليه المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح يقول لن يفتني يعني، فإذا رأى ما عنده من شبه افتتن وكفر، وقال النبي ليش ليفرن الناس منه، أمر الناس أن يفروا إلى الجبال يبعدون عن فتنته لا يتعرضون لها ولهم بحب الاستطلاع، لأن الرجل يخرج إليه فيفتن. وفي ذكر الدجال أو عند ذكر الدجال تذكر فضل مكة والمدينة، والسكن فيها، لأنه ما يستطيع يمسح الأرض كلها ويسرع سرعة الطائرات عندما يقطع المسافات، يعطى قوة في السرعة. هل عنده دابة يجري بها كالطائرة؟ من كريع كغيث استدبرته ريح يمسح كل الأرض إلا مكة والمدينة، ما يستطيع يدخلها، فما من موقع في الأرض إلا يطأ بقدمه عليها ويفتن الناس فيها إلا مكة والمدينة. ليش؟ يقول النبي على كل نقب منها مدخل ملائكة شاهرية لأسلحتهم يمنعون من الدخول، فلا يستطيع، ولا تنتفض فيخرج منافقوها ويفتنهم، لكن يبقى الراسخون المؤمنين من المؤمنين فيها، وهذا يدعونا لأن نقول أهل مكة والمدينة تعلموا التوحيد ولازموا أهل العلم واحضروا حلقاتهم حتى ترسخوا في التوحيد، حتى إذا جاء الدجال ما يجدكم منافقين تخرجون إليه فيفتنكم. ولكن النبي وصف لنا أوصاف فيه. أولا قيل من علامات قربان ظهوري اختفاء ذكره من المنابر، فتجد الخطباء الجمعة ما يذكرونه في المنبر، وهذا معناه أنه قرب خروجه. وكذلك جفاف بحيرة الطبرية، وكذلك ثمر بيسان نخل بيسان يصبح لا يثمر، وكذلك جفاف عين زغر بفلسطين. فهذه إذا ظهرت هذه العلامات معناها يوشك أن يخرج وهو مكتوب بعينيه كافر أعور، أحد عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة عليها مثل الظفرة، وهو أفحج جفان الرأس كثير الشعر، يدعو الناس إلى عبادته. فمن كفر به تحول أرضه يابسة بعد أن كانت خضراء، ومن آمن به تحولت اليابسة الأرض إلى خضراء وتخرج الكنوز تتبعه ويحيي الموتى ظاهرا لكن على صورة استحضار الأرواح اللي يفعلوها الشياطين الآن، وهي أن يقول أعرابي إذا حييت أبويك أتؤمن بي؟ فيقول نعم، فيتمثل شيطانان بأبويه، نسأل الله العافية. أي فتنة أعظم من هذا؟ فاللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم من عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، وهذا يجب أن تقولوا، ينبغي أن تقولوا قبل السلام. وكان طاووس يأمر ولده إذا ما دعا الدعاء هذا أن يعيد صلاته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بعض المصلين يشتكي من يضع بناتها في الصف. أنا تكلمت هذا، قلت البنت هذه فوق أنها صغيرة ليست من أهل الصف، لأنها بنت ما تصف بين الصف، وظن متأثرين هؤلاء بالصراف الحرم، فمن وقت الزحام شوف يصلون كذا ومرأة جنبه، بعد شوي رجل، وبيجي يوم أخاف إن إذا تباعدت عنا واختلت في الصف عدلها. واشتكى ربما أعوذ بالله من الجفاء، أقربها وتبثر
لينه في عيدي،
إيه لينه، لأنه صار معتاد، تصير معتاد الأمر. وهذا ترى بعض صح التعبير التنبؤات الشرعية تقوم عليها القرائن، مثل الشيخ ناصر كان يقولها في الإمامة، شاف الشيخ ناصر الناس في عهده، يعني عهد قريب لا شك، أن المؤذن من طريق سجل، فقال اصبروا بيجيكم يوم الإمام من طريق المسجل. مات الشيخ ناصر، ويجيني ثقة والله يا أخوان يقول لي في أحد المصليات يتقدمها بنقالي ما يحسن مسكين حتى يقرأ الفاتحة، قاعد يفكر مسكين ايش يسوي يسوي فكرة، الله يعني فتح عليه وشي ويجيب لك مسجل هذا عبد الباسط عبد الصمد من دون قارئ يحطه وقت القيام فاتحة وقرآن وهو صامت من يئم بالفاتحة مسجل. هذه أول مرحلة بعد
هذه أول مرحلة، مسجل فقط أم بالفاتحة وسورة بعدها، لما نجي وقت هذا خلاص تبدأ الوكالة عنه. يفصل المسجل يعني وده يركع الله أكبر ركوع، هذا سهل قيام. ركعة ثانية ويضرب الزر الحمد لله رب العالمين، فكرة. أخاف أنه يلتقي الأمر خلاص كرسي وقم سجل، وإذا المسجل استو اعتدلوا هي والناس وراءه الله أكبر كبر المسجل. هذه أول مرة، هذه يعني شيء عند شيء عندها للناس حكم استخدام النصراني. ذكرنا ما شفت مسلمة الأصل مسلمة وكان عمر ينهى عن تولية الكافر قدر المستطاع، مرة من المرات قال عمر لا تولوهم شيء كاتب ولا غيره، قال يا عمر أحسن يعرف الحساب هو، ما عندنا غيره، قال مات وكفى، يعني احسب انه مات كيف تصرفه وكفى. لكن اضطريت مثلا فلوسك ما هذا والمرأة وريضة عندك وما يحسن، يعني اضطريت اضطرار فعلا، فلا يدخل في النهي عن استماع دينان العرب لأنها عندها إقامة وترجع محتاج لها تكون. لكن لا أنصحك والله بها تربي عيالك على النصرانية وعلى الخنا، ما يحجبها شيء. بعض المصلين يشتكي من بعض بنات، ذكرنا نصيحة في من يتدخل في المساجد والأسر والشركات وليس فقط مجرد نصيحة، مثل من يتابع جميع تفصيلات العيوب يفضحها بدل الاكتفاء بخطأ الظاهر إصلاحه بالمعروف. من يتدخل في المساجد والأسر والشركات وليس فقط مجرد نصيحة. طيب لا شك أن متابعة الشخص لعيبه منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع العورات، لا يجوز تتبع عورة مسلم.
آه وكيف الآن وعساه ينفق على أسرته وعساه ما بينه وبين حرمة مشاكل، بل كم يخرجون في اليوم؟ نعم. أو تدخل امرأة ضيفة عند ناس وصاحبتها تستأمنها ضيفة كما حدثت عم بتتبع العورات، يصل الشغف حب الاستطلاع إلى أن تسأل هذه المرأة الشغالة وتسأل استأمنتك دخلتك بيتها كم مرة يعني ترويش في اليوم زوج وزوجة، يعني أعوذ بالله، يعني بعض الناس عنده شغف حب الاستطلاع لدرجة أنه يأثم شرعا ولا يحله التبع العورات والاستطلاع على مكامن البيوت، بيوت أسرار. نعم. قال بعض الناس لشخص من سلفنا قال ما لك مال زوجك مشاكل وكذا، قال بيوت أسرار، صوت عني ما لك مال زوجك، خلاص بيوت أسرار ما تجي لك شكيناك حتى تحل المشكلة بيننا، أو بيوت أسرار. فالمهم طلقت الزوجة، فجاءه وقال له طيب الآن ليش طلقتها؟ قال مالي ومالي بعض غيري، خلاص طلق راح لزوج ثاني وش دخلني فيها. مشكلة بعض الناس الله يهدينا وياهم، ومن حب الاستطلاع له والغريزة فيه يكفرون ربما في الدار في إذا قربت الدنيا تنتهي ويروحون المسيح الدجال بيشوفون ايش عنده وكيف تنزل مطر ويسحبهم معه ويخلدون في النار، ربما إذا ما انتبهوا لنفسهم وسمعوا نصيحة الرسول يبتعدون عنه ويقرؤون عليه فواتح الكهف عشر. حب الاستطلاع هذا خطير، قد يحصل معهم فتنة في الدين والدنيا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.